هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن
من منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ضمن 37 كاتبا وشاعرا شارك نصير فليح في البرنامج الدولي للكتابة الذي تنظمه جامعة أيوا الأمريكية منذ 44 سنة. تواجد عراقي ضمن مشهد إبداعي متعدد الاختصاصات والجنسيات يفتح شهية المتلقين للاستفهام عن كثير من العناصر التي تشكل صورة العراقي لديهم. ضيف حوارات هذا اليوم الشاعر نصير فليح، وهو في الوقت نفسه زميل لنا ضمن أسرة إذاعة العراق الحر. أهلا بكم. لرئيس تحدث أول، كيف تهيأ للشاعر نصير فليح أن يحمل قصائده ورؤياه العراقية إلى الولايات المتحدة، إلى جامعة أيوا، ليشارك شعراء من مختلف دول العالم؟ حدثنا عن هذه القصة.
نعم، البرامج الثقافية للجامعات العالمية موجودة ومفتوحة على الانترنت، ومن حق أي شخص يقدم ويشوفون النصوص ويختاروها إذا كان مطابق للشروط. بعد ما عرفنا بالموضوع أنه أكو هذا البرنامج وأنه يريد يعني أيضا يستضيف كتاب من العراق ممن يجيدون الكتابة والتحدث بالإنجليزية، احنا مجموعة من الكتاب قدمنا وراحت النصوص والسيفيات للجامعة، وبعد مدة ظهر تمت بها مفاضلة على أساس النصوص اللي تقرأ. كان مطلوب من كل كاتب أن يقدم ما يقل عن 15 صفحة مكتوبة باللغة الإنجليزية، أيضا على مود يعرف بصورة عامة. هو International Writing Program بصورة عامة من كتاب القصة والرواية والشعر، فبالتالي صارت المفاضلة وتم اختياري.
برنامج جامعة أيوة أيضا يوحي أو يشير إلى أن جميع المستضافين من دول أخرى غير أمريكان، وكأنه يؤسس لرسالة جمع ثقافات مختلفة من بلدان مختلفة. ما الذي اكتشفت من هدف لهذا البرنامج الذي استمر لحوالي 10 أسابيع؟
حقيقة لم أجد هناك غاية معينة، سواء أنه الأدباء يختلطون، نعرف بعضنا بعضا، نعرف الثقافة والحياة في المجتمع الأمريكي، الوسط الثقافي والاجتماعي بالولايات المتحدة أيضا يأخذ فكرة عنه. وجدنا هناك أصلا مؤسسات كاملة تعمل من عشرات السنين، هي مدعومة من شخص ثري واحد. طيب. حتى من يعني توفى ورث يستمرون في الدعم.
نعم، كنت الشاعر الوحيد عن العراق أو الكاتب الوحيد لهذه السنة، ويقول البرنامج أنه على مدى هذه السنين استضافوا أكثر من 1000 كاتب وشاعر ساهموا في هذا البرنامج. عراقيا كيف تقرأ حضورك شاعرنا نصير فليح؟
والله أنا اللي حسب المعلومات اللي وصلتني، أنا من تأسيس البرنامج قبل 44 سنة إلى اليوم أنا ثالث عراقي يشارك في هذا البرنامج. يعني هاي طبعا نعرف احنا قصة القطيعة والعزلة والقطع عن العالم اللي عشناه لعقود. هو شوية من الصعب أن الشخص يعني يحكي عن ما حققه وأنجزه والانطباعات اللي تركها، لكن أعتقد أنه كانت انطباعات مميزة جدا، يعني انعكست في أكثر من جانب، وحتى مسؤول البرنامج نفسه في أكثر من مناسبة يعني قال كلمات ثناء مميزة جدا بحقي، فصارت فرصة أن يعني أعطي فكرة عن وضع الثقافي في العراق، عن نتاجي الشعري الذي الآن أعمل على إصدار مجموعة باللغة الإنجليزية، مجموعة شعرية فيها تفاصيل بغداد، الميدان والرشيد وأبو نواس وساحة الطيران والثورة وبغداد الجديدة والصد، كل هذه التفاصيل تعطي صورة لنبض الحياة العراقية بعيدة عن وسائل الإعلام والتفجيرات والعالم الجارفة.
جميل. أعتقد كلمة العراق والعراقي بالذات عنصر جاذب للاهتمام للغرب بشكل عام، للأمريكان بشكل خاص. كيف قرأت تلقيهم لك عراقيا كأديب ككاتب كشاعر،
وكمشارك يتحدث عن عراقه بعذوب وبخصوصية.
نعم، هي هاي النقطة حقيقة، هو أن يكون عراقي أولا وأن تكون عنده القدرة أن يتحدث بعذوبة وخصوصية. يعني السر قد أنه إذا كان راح كاتب من العراق وهو يعني مثل متعثر باللغة الإنجليزية وليس لديه أفكار مثيرة أو جميلة أو تنير، أيضا تبقى التجربة محدودة وقاصرة. لكن عندما يكون من هذا الوسط الخصب والغني بالتناقضات والأحداث والرؤى وكل ما يجري يعني، وأنه أيضا في نفس الوقت يكون الكاتب عنده القدرة التقنية على مستوى اللغة والمعرفية أن ينقل هذا ويغني هذا الشيء، عندها تكون التجربة متكاملة. فحقيقة في أكثر من مكان رحت وحتى في اللقاءات اللي صارت وياي بالصحف أو بالراديو هناك، كان دائما يعني أكو فد اندهاش بأنه كثير من التفاصيل كانت غائبة. يعني أكو تفاصيل الحياة وصورة الحياة سواء في ظل الحكم السابق أو بعد الحكم السابق، دخول قوات الانسحاب الأمريكي، نظرة العراقي إلى كل هالتفاصيل، وضع المثقفين والكتاب سابقا شلون كانوا ينشرون، الرقابة حاليا، كل هالجوانب تكاد تكون غائبة.
دعني أضيف للمستمع الكريم، الشاعر نصير فليح دراسة الأكاديمية هو مهندس شاعر وكاتب، وربما لا يعرف الكثير أنه أحد أسماء قليلة من لاعبي الشطرنج العراقيين على المستوى الدولي. نصير فليح، أنت تجمع عدة رمانات في كف واحد. الحوار مع الآخر وبالذات الغربي لا يعتمد على اللغة فقط، ثقافة الحوار عندهم تختلف عن طريقتنا في الحوار، هل استطعت تتجاوز هذه النقطة، هذه العقبة؟
نعم، أعتقد إلى حد بعيد، ربما لأني كنت مهيئ أصلا لهذه الطريقة
يفترض الحوار. نعم.
لأن أصلا أنا بصراحة كثيرا ما أجد صعوبات في التحاور مع العراقيين لأنه طريقة الحوار والإصغاء الجيد والتعبير عن الفكرة بدقة وأن تقول المطلوب بدون تكرار إلا في حالات معينة عندما تريد التأكيد، وأن حتى الطريقة المهذبة بالانتقاد وأن لا ينتقد الشخص وإنما تنتقد فكرته، كلها جملة تقنيات في الحوار اليومي أنا حقيقة افتقدها كنت هنا. فلما رحت يعني هناك ولاحظت سلوكيات بهالمجال في الحوار الثقافي والإصغاء الجيد، يعني حتى هو مدير البرنامج اللي هو شاعر ومعروف أمريكي، أبدأ إعجابه الشديد إلى درجة لم يتردد أن يقف على المنصة ويقول أمام الملأ أنني تعلمت أشياء من نصير فليح مثلا.
جميل.
يعني هذا حس الاحترام المعرفي عندهم لاحظته جدا. في هو إنسان يأتي إذا وجد لم يجد كرسية يجلس على الأرض بكل بساطة يعني
والحماية مالته ونرفع
أبدا. وحقيقة يعني كان والآن هو عبر عن إعجابه بشيء ربما لم يفعله أو نادرا ما فعله، أنه الآن يساعد في تحرير ترجمة قصائدي إلى اللغة الإنجليزية لإصدار كتاب. بعيد عن الهالات أو القشور الزائفة التي تلعب دور كلش كبير في مجتمعنا من الوجهات الاجتماعية الزائفة والحضور، هناك لحظة ما يهم هو المضمون المحتوى.
حوارات
الزملاء الذين شاركوك هذه السنة، وكما عرفت أن هناك 3 فقط من الدول العربية شاركت، نصير فليح من العراق ومن لبنان والأردن، حدثنا عن الجو العام الذي عشته مع زملائك من الدول الأخرى.
نعم طبعا، هم 37 كاتب من 32 دولة، بالواقع طيف واسع من المستويات وطيف واسع من الثقافات. البعض كان ذو مستوى ثقافي عالي وكتابي عالي، بعض آخر بصراحة أقل مستوى، لكن هي فرصة كانت للاحتكاك، يعني أن تجد نفسك دفعة واحدة مع كل الثقافات، يعني من الصينية إلى الهندية إلى أمريكا الجنوبية إلى الكاريبي إلى أوروبا إلى اسكتلندا في مكان واحد، من إلى أفريقيا. يعني حقيقة كنا نتصور العالم كقرية صغيرة فقط بصورة افتراضية، بس الآن أصبح يعني في هاي التجربة حسيت شيء ملموس، العادات، الوجوه، ألوان البشرة، طريقة الكلام، اللهجات. يعني ما كان دائما يراودني بالمخيلة كصورة افتراضية لتجمع عالمي، لاحظت إيه كشيء ملموس، وبالعكس لقينا مشتركة، لغة مشتركة،
وبالتأكيد بقيت خطوط تواصل مستمرة مع أكثر الزملاء.
عندنا صداقات يعني صارت جميلة.
جميل. إلى أي مدى تعتقد العراقي بشكل عام والمثقف والمبدع العراقي بحاجة إلى أن فعلا يعيش هكذا تجارب اقتراب من الآخر، استكشاف مناطق الإبداع بلغة الآخر؟ كم نحتاج أن نكون خارج الإطار المحدود الضيق؟
بالتأكيد حاجة ضرورية، وهذه تغني يعني الآن لو أنا في رأي حقيقة، وهذا الرأي قد ما يرضى عليه كثيرين، يعني مستويات الكتابة المهمة عندنا أعتبرها قليلة ونادرة جدا، في حين في بلدان أخرى هناك وفرة، يعني تجد مثل 30 أو 40 أو 50 شاعرا مثلا أو كاتبا، كل واحد له لونه الخاص الذي طوره بتقنياته الخاصة عبر مدة طويلة، بحيث كوفرة وفرة في الغناء ووفرة في المحتوى، في حين احنا عندنا يعني يمكن من من آلاف أو مئات الكتاب، أعتقد الكتاب المهمين ينعدون على الأصابع. هذه جاية من قطيعة طويلة ومن عدم اختلاط، وأنه الكاتب العراقي أو الفنان العراقي أو المبدع العراقي بصورة عامة عاش بعقود طويلة، محدود بعالم محدود وبيئة محدودة ومحروم من تفاصيل كثيرة. بالرسم إذا كانت هناك لغة عالمية مشتركة اللي هي لغة اللون وهاي، لكن بالأدب مسألة مضمون الكلمة، الكلمة لغة، والكتاب العراقيين الذين يجيدون الإنجليزية ينعدون على الأصابع.
نصير فليح، أتساءل، البعض يرى أن موسم الأدب، موسم القصيدة، القصة، موسم القراءة بدأ ينحسر في هذه المجتمعات عندنا على الأقل، في وقت الأخبار ترد مختلفة تماما عن عالم الآخر الغربي أو الأمريكي وفي دول أخرى. في العراق تخصيصا وفي المنطقة هناك عرج، يعني ضمور في توجه المواطن العادي للقراءة.
أكيد هذه، وهذه مسألة ليست يعني اعتقدتها مسألة إحصائيات الأمم المتحدة واليونسيف، قالت أرقام مرعبة بهذا الخصوص، يعني نسبة الأمية التي تتصاعد في العالم العربي، نسبة القراءة، نسبة الترجمة، يعني كانت الأرقام التي ظهرت قبل عدة أعوام صادمة، أنه بلد مثل اليونان اللي هو بلد لا يعتبر يعني من البلدان المقدمة العالمية يترجم سنويا أكثر من البلدان العربية مجتمعة. إحصائيات مرعبة، يعني ما قرأت مرة أنه إذا كان الطفل الأمريكي يقرأ بمعدل 6 دقائق باليوم، فالطفل العربي يقرأ بمعدل 7 دقائق في السنة. إذن هي المسألة ليست مسألة أدب فقط، وإنما هي مسألة أزمة ثقافية كبرى، وهي طبعا مرتبطة بالوضع السياسي بصورة عامة، بالدكتاتوريات ولغتها الأحادية الثقافية، بالنخب الثقافية اللي ظلت تدور في فلك هذه الدكتاتورية.
يعني أقول إنه هذه التهم تتكرر، ألا نضيف متهم آخر هو توالي إخفاقات معينة سببت هذا العزوف عن القراءة والثقافة؟ لماذا لم يعد هناك وازع ودافع وحافز للفرد العراقي أن يتابع صدور كتاب، أن يقرأ كما عهدنا قبل بضعة عقود؟ يعني مش
الفرد العربي بصورة عامة يعيش إحباط كبير، أصلا يعيش حالة من اليأس من الحياة نفسها، وربما كل أحلامها يعني الأفكار الإسلامية المتطرفة لم تأتي من فراغ، هي أخذت تعبر عن أنه إنسان بدأ يدير ظهره للحياة ويفكر بالعالم الآخر لكثرة الإحباطات والخيبات، فكيف يهتم بالإبداع أو الفن أو الجمال وهو أصلا مستعد لمغادرة، يفكر بمغادرة هذا العالم لكي يعيش في عالم آخر؟ فالإحباطات المتراكمة من هذه الأنظمة الدكتاتورية التي ظلت عشرات السنين تخنق الفرص، تخنق التنوع، تخنق الغنى، أحد الكلمة بالثقافة، إذا كان هناك شيء من ثقافة فهو بنبرة واحدة وعلى مدى عشرات السنين. حركة المجتمع والإنسان بصورة عامة بحاجة إلى تنوع لكي يغتني ويغني، بحاجة إلى تفاعل حر، أما أن تضعه في هذه البيئة الفقيرة روحيا والمقيدة، فبالتالي هذا تحصيل حاصل لانكسار الإنسان العربي من الداخل. فالعراق جزء من هذه الأزمة، ولم تنشأ الأفكار المتطرفة من فراغ، فقط على أرضية مجدبة قاحلة من هالنوع استطاعت أن تؤسس الأفكار المتطرفة عالمها وعماراتها وكاتدرائياتها الدموية.
الشاعر والزميل نصير فليح، شكرا لك. وأنت تعرض تجربتك في المشاركة بالبرنامج الدولي للكتابة الذي نظمته جامعة أيوة الأمريكية على مدى 10 أسابيع. تمنياتي الطيبة لك نصير.
شكرا جزيلا لك.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.